أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله جل جلاله. أحبتي في الله، يشعر الجميع في هذه الأيام بالضياع والحيرة، خصوصا في الأزمنة التي تكثر فيها الفتن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذه الأزمنة ووصفها فقال: يكون الحليم فيها حيران، تحتار كيف تتصرف، ماذا تفعل، من تصدق، لمن تسمع، بمن تقتدي، من يكون قدوتك؟ لأنك ترى بين الناس العجب العجاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلم أن كلامه سوف يصل إلى آخر رجل من هذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام، أحبتي في الله، بيّن لنا أن هؤلاء الرجال، وخصوصا الرعيل الأول، أهل القرن الأول، هم خير القرون، هم مسددون من عند الله جل جلاله. فلذلك الذي يرتبط بتلك الحياة يسدد ويوفق، والذي يترك تلك الحياة يضيع، شاء أم أبه. ولو بالظاهر اختلفت الأمكنة، ولو بالظاهر اختلفت الأزمنة، ولو بالظاهر اختلفت أنماط الحياة، كما يدعي كثير من الناس اليوم عندما نطلب منه أن يتشبه بشيء من أفعال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فيقول: يا شيخ، زمان غير زماننا، المسؤولية اللي كانت عندهم غير المسؤولية اللي كانت علينا، كان الواحد منهم بأي شيء بيعيش، اليوم تكاليف ومدارس وجامعات وسطات وأجار بيوت غير هذا. يا أخواني، والعذر منكم، هذا من فساد اليقين، هذا اسمه ظاهر، ولكن الحقيقة أن الله واحد لم يتغير، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، وهو الله بصفاته في كل سنة لا يتغير، كل يوم هو في شأن منذ خلق آدم وسيظل على ذلك. فصفات الله جل جلاله أبدية أزلية، لا أول لها ولا آخر لها، لا بداية لها ولا نهاية لها، فهو أول بصفاته بلا ابتداء، وهو آخر بصفاته بلا انتهاء. نصر الصحابة بالأسباب وبدون الأسباب وبخلاف الأسباب، رزق الصحابة بالأسباب ومن دون الأسباب وبخلاف الأسباب، وقدرته هي هو ما تغير، الذي تغير هو نحن إلا من رحم الله جل جلاله. فالذي يكون مع الله كما كان الصحابة مع الله، الله يكون معه كما كان الله مع الصحابة. مسألة بسيطة، قاعدة منطقية، الذي يكون مع الله كما كان الصحابة مع الله، نفس الأمر بالصفات، بالفكر، بالتضحية، بالجهد، بالعطاء، الله يكون معه كما كان مع الصحابة. هذه قاعدة ثابتة لابد أن نرسخها، ولابد أن نفهمها، ولابد أن نتيقن عليها. لذلك أحبتي في الله، سيرتهم والتذكر وتذكر مقصد سيرتهم في أول كل مجلس مطلوب وواجب، وإلا يصبح مجلسنا مجلس قصص، وإلا أصبح معكم قصاص حكواته زي نحكي قصص. لا يا أخواني في الله، مقصودي ومقصودكم كيف نسمع ونمشي، نسمع ونمشي لنطبق، هكذا عاشوا ولا بد نحن أن نعيش. وإلا سمعنا واستمتعنا واستأنسنا وفرحنا بالكلام ثم مشينا وحياتنا كما هي، هذا لا ينبغي ولا نستطيع أن نغير. هذا السماع أسلوب من أساليب التغيير، لكن التغيير يحتاج لبيئة للمتكلم وللسامع. لذلك الله أخبركم بآخر مجلس أنه إن شاء الله تعالى لقاءنا بكم بعد 4 أو 5 أسابيع. ليش؟ لأنه ماشي نهار اثنين إن شاء الله 40 يوم. لما؟ لأن أنا بحاجة، كذلك كما أنتم بحاجة وأنا بحاجة، كلنا بحاجة أن نمشي، أن نسمع ونمشي لنقعد أنفسنا في بيئة الإيمان، ولا بيخرب القلب، ولا بيخرب، بيصير في خراب بالداخل. هكذا رب النبي الصحابة، وهكذا هو كان أصلا. هل بقي النبي في مسجده دائما؟ كان يمشي ويجلس ويمشي ويجلس ويمشي ويجلس، ويروح ويغدو ويسافر ويأتي ويهاجر، وهكذا رب الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك انتشروا في الأمصار، ومن هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وعنه وعمن رضي عنه وأحبه، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم معه في الجنان. عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا في الدرس الماضي أحبتي في الله اشتهر بالغيرة، وقلنا أن الغيرة لا أستطيع أن أشرحها أو أبين معناها بكلمات، ومهما حاولنا توصيف الغيرة توصيف منطقي بالكلمات، لو قلت لك عرف لي الغيرة لغة واصطلاحا لا تستطيع أن تعرف معنى الغيرة، لأن الغيرة هي شعور ليس بمحسوس، يكون في قلب المؤمن والمؤمنة غيرة على دين الله تعالى. ولذلك غيرته كانت ظاهرة بين الصحابة رضي الله عنهم، واقترن مع الغيرة صفة أخرى هي صفة الشجاعة، لأن الصحابة كان عندهم غيرة، ولكن الذي ميز عمر عن باقي الصحابة الغيرة مع الشجاعة. لذلك في كثير من المواقف كان مقدام، غيره غارة، ولكن سبق غيره بالغيرة مع الشجاعة، فلذلك كان سباقا رضي الله تعالى. وكل هذا بعد أبي بكر، طبعا بينا هذا بالتفصيل سابقا. كل ما نتكلم عنه من صفات ومن مقامات ومن درجات للفاروق رضي الله تعالى عنه كلها تأتي بعد الصديق، فما سبق الصديق أحد من الصحابة، فهو الرجل الأول بعد النبي عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله تعالى عنه كما نعلم جميعا أسلم في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما كان يجاهد يقاتل، بل كان جهاده جهاد الدعوة، لأن الدعوة جهاد، والله تعالى قال في القرآن الكريم وجاهدهم به يا محمد، به أي بالقرآن، جهادا كبيرا، فهذا جهاد أكبر وهو جهاد كبير. وعندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أذن الله جل جلاله له إلى المدينة، أذن الله جل جلاله له بالقتال. فعمر رضي الله تعالى عنه لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غزوة، ولا غزوة. تقول الروايات أن عمر شهد الغزوات والمشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان له في كل مشهد وفي كل غزوة وقفة، سنذكر بعضها. في الغزوة الأولى التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة بدر الكبرى، ذكرنا فيما سبق أن عمر رضي الله تعالى عنه عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في الأسرى، فكان رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه ما هو؟ الفداء وإطلاق الأسرى. وكان رأي عمر رضي الله تعالى عنه يخالف رأي أبي بكر بالكلية، فكان يقول عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أرى أن تمكنني من فلان قريبي حتى أضرب عنقه، وتمكن عليا من فلان عقيل قريبه حتى يضرب عنقه، وتمكن فلان من قريبه، كل واحد اللي بيقربه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادى على المشركين. وعلمنا ماذا كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان الأمر من الله جل جلاله. ثم جاء العباس، أسر العباس وكان من الأسارى، فجيء بالعباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجلس بين يديه وقال له: أسلم يا عم رسول الله، أسلم يا عم رسول الله، فلطالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك بالإسلام، ولطالما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إسلامك. فتكلم معه بعض الصحابة: أنك يا عمر تكلمه لأنه عم النبي؟ ما تكلمت هذا الكلام مع غيره، تكلمه لأنه عم النبي؟ فغضب عمر رضي الله تعالى عنه وقال: والله لإسلام العباس أحب إلي من إسلام أبي الخطاب. مع أنه بالطبيعة البشرية إسلام أبوه أحب لقلبه من إسلام عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام ما بيقربه، وأبوه هذا أبوه من لحمه ودمه، فلأنه علم الحق فيحب إسلام أبيه. ولكنه قال: والله، وعندما يقسم عمر رضي الله تعالى عنه فهو البطل الشجاع، لأن الكذاب لا يكذب إلا لأنه جبان، أما الشجاع لا يكذب، أما الشجاع يقول الحق، وعمر رضي الله تعالى عنه من صفته أنه شجاع، لذلك كان لا يكذب أبدا. فقال: والله ما قلت هذا لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام فقط، ووالله لإسلامه أحب إلي من إسلام أبي الخطاب. فقيل له: لما؟ قال: لما أعلم من حب النبي صلى الله عليه وسلم لإسلامه. ماذا يعني هذا يا إخواني في الله؟ شو يعني هذه القصة؟ ماذا تعني هذه العبارات التي قالها عمر؟ من يقول لي؟ يعني فإذا صار عند عمر رضي الله تعالى عنه، وصل إلى درجة الإيمان التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن حبه لله ولرسوله ليس لنفسه. المحبوبات للنفس تغيرت. إذا مذكرين بقصة أبو بكر رضي الله عنه، حتى بس نقرب الصورة، عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر في رحلة الهجرة، ووقفوا في الطريق في مكان فيه صخرة، واستراح النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب أبو بكر يحضر الحليب، ثم برد له الحليب، ثم شرب الحبيب الحليب، فقال أبو بكر: الحبيب للحبيب صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رويت أو رضيت أو ارتويت. فصار الحب مبني على حب هذا القلب الآخر. ما تحب أنت يا رسول الله؟ أنا أحبه. وإن كانت حقيقة فطرة البشرية تحب غير هذا. عشان هيك بس نسمع حديث، هذا الحديث مكتوب فيه: إن الله كره لكم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا؟ حقيقة الإيمان، الوصول لأعلى درجات الإيمان، متى يظهر؟ كيف يظهر؟ في هذه المواقف، في مثل هذه المواقف، عندما آتي لألبس، ما اللباس الذي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندما آتي لآكل، ما الطعام الذي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندما آتي لأتكلم، ما الكلام الذي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندما آتي لأنفق مالي، أين كان النبي يحب أن ينفق المال؟ عندما آتي لأقدم وقتي، أين كان يحب النبي أن يقدم الوقت؟ فالذي يبني حياته على حب النبي، هذا هو الحبيب للحبيب صلى الله عليه وسلم. شكل المرأة، كيف كان النبي يحبه؟ لباسها، حشمتها، سترتها، كان نحب، كان النبي يحب أن تظهر ساعدها. حجب يوصل الجلباب يوصل لنصف الساق، محجبة ويصل الجلباب لنصف القدم، محجبة والقدم تظهر، محجبة وضحكاتها بين الناس، محجبة وثوبها مفصل، محجبة والمساحيق على وجهها، محجبة وتخرج بالرائحة. هكذا يحب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هذا اللباس يحبه الحبيب؟ يا شيخ ما الوضع، ما بناسب، والله ما بناسب، والناس والحولة والبيئة والمجتمع والجامعة والمدرسة ورفقاتي وشغلي، ما وصلنا إلى درجة الحب الحقيقي. درجة الحب الحقيقي أن كل الناس عندي في كفة، وحب الله ورسوله في كفة أخرى. ثم كان من بين الأسرى سهيل بن عمرو. مين سهيل بن عمرو؟ مين يذكرنا بسهيل؟ خطيب مكة، بس هو شو كان؟ بيو لمين؟ أبو جندل. وين هذا أصل أبو جندل؟ بالحديبية. هلا حنجي للحديبية، موقف عمر فيها. فسهيل بن عمرو كان من الأسارة، فكان سهيل بن عمرو شاعر وخطيب، وكان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام. يهجو النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيتكلم فيه كلام قبيح. فكان عمر يمشي بين الأسرى فوجد سهيل بن عمرو، فنظر إلى سهيل فعلم أن هذا الرجل كان يسب حبيبه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أقلع ثناياه؟ ما في ولا لعبة، بس لا لا، بدي أقلع ثناياه. فقال: يا عمر، لا تفعل. قال: لما يا رسول الله؟ هذا كان يهجوك، هذا كان يسبك. قال: يا عمر، عسى الله تعالى أن يهديه، ووالله ليقومن مقاما يرضيك. نظرة النبي عليه الصلاة والسلام دائما هي النظرة الشمولية، نظرة الرحمة. أنت يا عمر بدك الآن انتقام سريع، اضرب، اقتل، أبع أسنان. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نظره أبعد، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، لعل الله أن يهديه. وليس هذا فحسب، بل بشر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامه. شو قال له؟ وليقومن مقاما يرضيك، يعني حيوقف بمكان من الأماكن أنت حتفرح وتقول الحمد لله أني سمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. مر زمن أبي بكر، مر زمن النبي عليه الصلاة والسلام، مرت بدر وأحد والأحزاب والحديبية وفتح مكة وتبوك وبني المصطلق إلى غير كل الغزوات، وسهيل ما أسلم. ثم أسلم رضي الله تعالى عنه في آخر حياته، وجاء وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا عمر بعده ناطر الموقف. فعند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام أهل مكة وغضبوا وبدأوا يتكلموا، اللي كانوا مخبيين من الكفار بدأوا يتكلموا كلاما يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فقام سهيل بن عمرو وكان خطيبا ووقف في أهل مكة وخطب بهم خطبة عظيمة أسكتت الجميع، وكان عمر يقف ويسمع هذا الكلام. فعندما سمع الخطبة بكى وقال: صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله، صدقت والله عندما قلت: وليقومن مقاما يرضيك يا عمر. هذا هو المقام. وكان عند عمر رضي الله تعالى عنه من شدة غيرته حس أمني. إيش حس أمني؟ يعني قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام وعيونه يمين وشمال يمين وشمال، مين ممكن يجي عند النبي؟ ممكن حد يقرب عليه؟ حد ممكن يعمل له شيء؟ مرة كان قاعد سيدنا عمر رضي الله عنه في مكة فشاف عمير ابن وهب. عمير ابن وهب أذى قتل أهله في بدر، وكان الصحابة قاعدين عم بتذاكروا معركة بدر، شو صار معنا، وهون قتلنا فلان، وهون أسرنا فلان، عم بتذاكروا شو صار معهم. ولا بلاقوا الصحابة راوي القصة يقول: فقام عمر قوقياما عجيبا ثم مشى وركض. لوين رايح؟ قال: وإذا به يذهب إلى رجل، فإحنا مش عارفينه من هو، ثم نظرنا فإذا به عمير بن وهب. من عمير بن وهب؟ عمير بن وهب هذا من أهل المدينة، وهذا من أهل مكة عفوا، وكان قد جلس هو وصفوان بن أمية عم بيتحدثوا بين بعضهم. فقال: يا صفوان، لولا عيال عندي ودين علي لا حملت سيفي هذا ووضعت فيه السم وقتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال له صفوان بن أمية: عيالك عيالي، خلص لا علي عليهم، مثل مثل الولاد، أنا بربيهم، ودينك علي، أنا بدفع الدين اللي عليك حتى تذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والعرب كانوا صادقين، إذا تكلم كلمة لا يرجع فيها. قال: فأغمد سيفه بالسم ثم وضعه ثم عزم على الرحيل، فسافر من مكة إلى المدينة. فعندما دخل إلى المدينة فعمر نظر إليه، فكان عنده نظرة أمنية، باقي الصحابة ما نظروا هذه النظرة. فقال: هذا الوقح عدو الله يدخل إلى المدينة، وهذا الذي ألب الناس علينا في بدر، وهذا الذي كان يجمع الناس. قال: فركض إليه وأخذ بمجمع ثوبه وأخذ بحمالة سيفه، سيف له زي إشاط. قال: وأخذه ومسكه وقبضه. قال: ما بك يا عمر؟ قال: خسئت يا عدو الله، ما الذي جاء بك إلى المدينة؟ قال: أريد أن ألقى محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا تريد منه؟ قال: أريد أن أكلمه، فإن لي عندكم أسير. كان ابن أسير. فأخذه عمر رضي الله تعالى عنه وهو حامل سيفه، ما بيستطيع يتحرك ولا حركة، معه عمر عمر عمر. قال: فجره جرا حتى دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فبس شاف النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعه يا عمر، لك عم يتركه لشك، جر وجر من أول مكة من أبواب المدينة، دعه يا عمر. فقال: يا محمد، مسكني منذ أن دخلت إلى المدينة حتى وصلت إليك. قال: دعه يا عمر رحمك الله. ثم نظر إليه النبي عليه السلام فقال عمير بن وهب: أنعم صباحا. فقال: لقد أبدلنا الله تعالى بكلمة خير منها، قل السلام عليكم. اليوم نستحي بالسلام عليكم، بونجور، صباح الخير، أعطيك العافية، وما بعرف شو، نخجل. يومين كنت بالسرايا عم جيب بقدم على الجواز، ولا واقف عم صور ورقة، ولا جاي وحدة محجبة هي وبناتها، مرة كبيرة يعني، فجاي من آخر الكريدور وبدأ الطبقة تحتين المحل اللي بيصور تحت، واللي بيصوروا تحت كمان محجبات، فجاي فايت بونجور صبايا صوروا لي الورقة. طلعت فيه قلت له: يا حجة بس فيني أحكي كلمتين لو سمحتي. قلت له: طب بالله عليك أنت يعني زاهدي بالحسنات؟ ما بتحبي الحسنات؟ قلت لي بلى. قلت له: طيب بلى البونجور، لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله بيطلع لك 30 حسنة، وبس يقولوا هني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كمان 30 حسنة، ليش نروحن علينا؟ شو بونجور يعني يا حجي؟ أمي تلبكت، ما عرفت، ما بعرف شو بونجور. شوف، فقلت لي: يا شيخ معك حق، خلاص يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فقال: أبدلنا الله خيرا منها. قال: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جاء بي أن لي أسير عندكم وأريد أن أفك قيد أسري. أسره. قال: وما هذا السيف الذي في جنبك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ شو السيوف، ما عملت لنا شيء يوم بدر. قال: يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: يا محمد، قلت لك أن لي ولد عندكم أسير. قال: يا عمير، أما جلست أنت وصفوان بن أمية وحدكما وقلت له لولا دين علي وعيال عندي لقتلت محمدا؟ فتأثر واستغرب عمير وقال والله أقسم والله ما كان معنا من ثالث، مستحيل مستحيل يكون وصل لك الخبر، أنا مشيت مباشرة وهو مع أهلي، والله ما أخبرك بهذا إلا أمين وحي السماء، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. شفت يا عمر، ما قلنا لك روح علي للشام شوي شوي فوت على أهل المدينة. كان عمر رضي الله تعالى عنه يغار على الحبيب صلى الله عليه وسلم غيرة عجيبة، حتى أنه في غزوة أحد قدر الله جل جلاله بعد المعصية التي وقع بها بعض الصحابة الرماة الذين كانوا على الجبل الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا عن الجبل قبل أن يأذن لهم، وكلنا نعلم القصة. وعندما وقعوا بالمعصية واختلفوا في الرأي اجتمع خالد رضي الله عنه وكان لم يسلم بعده، واجتمع خلف الجبل وبدأ برمي الصحابة، فكان الصحابة بين فكي أعداء من الأمام وخالد رضي الله عنه من الخلف، فصاروا مثل يعني مثل الكماشي كمشوهم. فتراجع النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة بخطة ذكية، حتى اللي راح على العمرة أو الحج بيعرف الجبل أحد، بقلب جبل أحد في مثل فتحة صغيرة، تراجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الجبل حتى ارتفع. فجاء أبو سفيان وراد أن يعرف هل بقي أحد، فوقف ونادى بأعلى صوته إلى الجبل أفيكم محمد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما جاوب ولا الصحابة جاوبوا. فمباشرة السؤال الأول الذي سأله بعد سؤاله أفيكم محمد أبو سفيان، من سأل؟ ماذا سأل؟ مباشرة، وأن هم يعلموا بنفسهم قبل إسلام أبو سفيان يعلموا من هو الوزير الأول ومن هو الوزير الثاني. فقال أبو سفيان أفيكم أبو بكر؟ فما تكلم الصحابة. ثم قال مباشرة أفيكم عمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم، أبو بكر ما تكلم، هو ما دول يسكت ما بيقدر. قال نعم يا عدو الله أنا موجود. فقال أما مات محمد وأبا بكر؟ قال أبقاهم الله لك أخزاك الله. لا بعض نعدين على قلبك يا عمر يا أبو سفيان. فأبو سفيان تضايق، يا عمي أنا هول كل مقصود من الحرب يموت هول ثلاثة، هول ثلاثة إذا ماتوا خلاص راح الإسلام، فثلاثة بعضهم موجودين. فتضايق أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وكان لم يسلم بعد، فقال أراد استفز فزي مسب مسب، فقال أعله بل هذا إلى هنا. فقال صلى الله عليه وسلم هنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام، أول شيء أفيكم محمد؟ ما فرق معه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه مش فرق معه، أعلوه بل فيها بيان لعقيدة التوحيد. فقال أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأعز، الله أعز وأجل. فصرخ الصحابة وفيهم عمر الله أعلى وأعز وأجل. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر بأحد. فقال عمر رضي الله تعالى عنه قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان يا عمر هل لي أن أكلمك؟ فنزل من قوته فنزل إليه وهو لحاله وأبو سفيان منتصر ولكن البطل لا يخاف، فنزل إليه فقال أبو سفيان أستحلفك بالله أستحلفك بالله أمات محمد أم لا؟ بدي أعرف. قال والله لقد بقي محمد. فقال أبو سفيان أنت يا عمر أصدق عندي من ابن قمئة. ابن قمئة أحد الأعداء اللي كان معه بجيشه، اللي كان هو مجهز الفخ للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي وقع النبي في الحفرة بسبب ابن قمئة، والذي وقفت أم عمارة بوجهه. ابن قمئة أحد المشركين، أم عمارة وقفت في وجهه وقالت حياتي دون حياتك، أنت تقتل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وضربها ضربة عجيبة في كتفها، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نظرت يمينا ولا شمالا ولا أمامي ولا خلفي إلا رأيت أم عمارة، ما في حدا إلا أم عمارة قاتلت كما يقاتل الرجال. وكان يقول لها يا أم عمارة سليني يا عمي أنت قتلت قتال شديد، اسأليني حتى أجيبك حتى أعطيك. فقالت يا رسول الله لا أريد شيئا إلا مرافقتك في الجنة. بس هذا اللي بدي إياه، هذا مطلوبي، إيش دنيا فانية فانية فانية، أريد أن أكون معك يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يرفع يديه، وكانت أم عمارة أولادها بين يديها، فكان يقول اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، اللهم اجعلنا رفقاء الحبيب في الجنة صلى الله عليه وسلم. فقال له والله أنت أصدق عندي من ابن قمئة. ثم عاد عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك كان رضي الله تعالى عنه من شدة غيرته ظهرت تلك الغيرة في موقف شديد في صلح الحديبية، وكلنا نعلم القصة، نمر عليها بسرعة لأهميتها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى الرؤيا أنه يدخل إلى البيت الحرام فيطوف فيه، فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وقد لبسوا ثياب الإحرام وأرادوا أن يقصدوا مكة. فعندما وصلوا إليها أخرج لهم أهل مكة من يفاوضهم، فأخرج أهل مكة رسولا أولا ثم ثانيا ثم ثالثا، والرسول الثالث كان من؟ سهيل بن عمرو. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قاعد عم يتكلم مع سهيل بن عمرو، فاتفقوا أنه يعملوا صلح، وهذا الصلح في عدة بنود، من هذه البنود أن يتوقف القتال بين الطرفين لمدة 10 سنوات، سلم ل10 سنين. ومن هذه البنود أن لا يأتي إليكم رجل منا مسلم، أي من أهل مكة مسلم، إلا رديتموه إلينا، وإذا جاء إلينا رجل منكم ارتد عن الإسلام ما رددناه إليكم، ولا تدخلون السنة البيت الحرام بل تدخلوه السنة المقبلة. سيدنا عمر ساكت، هو الصحابي بس مش قاطع الدم وعم يغلي. وكذلك سعد بن معاذ وسيد بن حضير، هول الروس دائما قائد بيكون عنده غيره، مسؤول الأوس مسؤول الخزرج، وسيد بن حضير وسعد بن معاذ عمر بن الخطاب، هول أكثر ثلاثة مع جبن الصلح، ولكن سكتين. فبس وصلت المرحلة إنه أبو جندل بيطلع يرصف بأغلاله كما يروي البخاري، مكبل أبو كاين بالبيت، بس طلع أبوه حاول يهرب، إجا على أطراف مكة بده يفرج حاله للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاي يجر حاله بقيود بالجنازير بجنازير الحديد، فرمى نفسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سهيل هذا أول ما أقضيك عليه، هذا أول شيء متفقين نحن عليه بالعقد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا لم ننجز العقد بعد، لسه ما مضينا ما خلصنا. قال لا أعطيك شيئا إن أخذته. فصار في مفاوضات، فوصل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان، يا أما بده يأخذ أبو جندل وبده تعلق الحرب بينه وبين أهل مكة، وبده يخسر 10 سنين سلم، 10 سنين دعوة إلى الله، 10 سنين إدخال الناس في الإسلام، يا أما بيخسر رجل اللي هو أبو جندل والله يهيئ له مخرجا ولكن يربح 10 سنوات إسلام. فقال يا أبو جندل بس نعتذر منك، نعيدك والله جل جلاله يخرجك. فأبو جندل تضايق، قال يا رسول الله يا أيها المسلمين أرد وأنا بين ظهرانيكم، ترجعوني ولا جيت لعندكم؟ أهون بهالمرحلة ما قدر يتحمل سيدنا عمر، خلص وصل معه الشارج على الأخير سكر، فخرج من صفوف الجيش وجاء عند النبي عليه السلام. ونعلم جميعا ماذا قال له، قال له يا رسول الله ألسنا على الحق؟ يعني بس أنا بدي أعرف نحن حق ولا باطل. قال على الحق. قال هم على الباطل أم على الحق؟ على الباطل. قال إن متنا، يعني أنت خيفان علينا، إذا متنا في الجنة أم في النار؟ قال في الجنة. وإن ما تقال في النار. لما نعطي الدنية، هي غيرة، لما نعطي الدنية في ديننا؟ ليش نعطي الدنية؟ الغيرة لابد أن تضبط بالحكمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، هل قلت لك الناس نحج العام؟ قال لا. قال إنك ستحج البيت وستطوف به يا عمر. فعمر ما بلعها، من بلعت معه، راح عند مين بالوهل الأولى مباشرة؟ عند مين؟ عند الوزير الأول، عند أبو بكر. فقال له يا أبو بكر نفس الأسئلة، والعجيب أن أبو بكر أجاب بنفس الأجوبة، فقال هو رسول الله يا عمر، دير بالك تنسى ما تخالف الشورى، هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. يا عمر الزم غرزه، الزم غرزه. بعدين ما تصور يا حبيبي الله يرضى عليك، بعدين بعد فترة عمر رضي الله تعالى عنه علم أثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ثم ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأفعل الخيرات للكلام الذي قلته بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي فتح مكة أرسل رجل من الصحابة اسمه حاطب بن أبي بلتعة رسالة إلى أهل مكة، وكان يا أخواني في الله فتح مكة سري، قبل بكم يوم عرف أبو سفيان، طلع من مكة راح على المدينة حتى يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة، يقول له: يا عمي ما تجوا على مكة فاتحين، وليش النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة مع أنه في صلح حديبية 10 سنين؟ ليه؟ بس لأنه صار في نقض للعهد، نقض أهل مكة العهد. شو هو النقض العهد؟ كان العهد أن القبائل التي توالي النبي عليه الصلاة والسلام لا تقترب منها، لا يقترب منها أهل مكة، فعندما نقضوا العهد فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتجهزوا لفتح مكة. علم أبو سفيان بالخبر، جاء مباشرة، دخل عند بنته، بنته مين؟ زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أم حبيبة رضي الله عنها. فدخل، فأول ما دخل على البيت فبدت أعد بنته، فأشافت فرشة النبي أن بعد الفرش عنه، ألا تؤثرين زوجك علي بالفراش؟ قالت: أنت نجس. أبوها طبعا مش نجس نجاسة حكمية، يعني لو أعدوا ما فيها تصلي عليه، ولكن معنوية، إنما المشركون نجس. طبعا هذا كلام معنوي عن فسفزه، حتتحركوا للإسلام، هي غيراني عليه بدأ يدخل في الإسلام، فالدايق طلع صار يشوف فلان وفلان وفلان، يقولون: يا عمي معقول تغزو مكة؟ بلدكم مكة، تجوا على مكة؟ أم كان من اللي مر عليهم، وهون كان يعني لسوء حظه، من اللي مر عليهم مين؟ سيدنا عمر. من اللي مر عليهم أبو سفيان ليحكي معهم مين؟ سيدنا عمر. هم قال له: يا عمر يعني معقول أن تجوا على مكة وتغزو مكة؟ شو بتحكي العرب عنكم؟ هذا بلدكم، هنا ولدتم، هنا ترعرعتم. قال يا عمر، قال عمر رضي الله عنه: يا أبا سفيان يا عدو الله، كلامه يا عدو الله، ما رأيت أن تكلم غيري؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم فيه، لو فيش معي إلا الرمال لجاهدتكم فيها. فعاد أدباره أبو سفيان، كانت الآخر كلام عمر رضي الله تعالى عنه. ثم في وقت التحضير حاطب بن أبي بلتعة بجهز رسالة وبيرسلها إلى أهل مكة. شو هاي الرسالة؟ بتقول: يا أهل مكة انتبهوا، جاييكم محمد صلى الله عليه وسلم بجيش جرار. حتى تتعلم الأمة أحكام من هذه القصة، نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، حاطب بن أبي بلتعة بعث رسالة مع امرأة، وهاي الامرأة بعدها بالطريق ما وصلت لمكة، جيب الرسالة على السريع. فانتدب النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ومعه واحد من الصحابة، فقال: يا علي، لأنه علي كان سريع في الفروسية، فقال: يا علي الحق بالمرأة وستجدها في مكان كذا وكذا، وقل لها أعطني الرسالة التي أعطاك إياها من حاطب بن أبي بلتعة. فركب علي في فرسه وهو من معه، ثم لحق بالمرأة وصل إليها، فقال: توقفي. قالت: ماذا تريد؟ قال: أعطيني الرسالة. قالت: أي رسالة؟ خبيته. فقال: أعطيني الرسالة التي أعطاك إياها حاطب. قالت: ليس معي رسالة. قال: والله ما كذبت، والله ما كذبت، الذي أخبرني صادق مصدوق، أعطيني الرسالة وإلا ضربت عنقك الآن. قال: ففكت حجابها ووضعت الرسالة في شعرها، فأخرج الرسالة وحملها وعاد للنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. وعندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل عليه بتقدير من الله، كان عمر قاعد حده، دائما هو حده أصلا سيدنا عمر، فتح النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة، وعمر عم يسمع الكلام: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة، إن محمدا قد يأتيكم بجيش جرار. أم عمر وقف قال: يا رسول الله، خان الله ورسوله، يا رسول الله، والله لأتين بعدو الله أضرب عنقه. يعني خليني أكمل قراءة الرسالة بس خليني أعرف شو الموضوع. قال إيتوا بحاطب، جاءوا به، وهذا الأصل، ما تحكم على حد من تسأله. فأجلسه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا حاطب ما الذي دفعك على هذا؟ قال يا رسول الله والله ما فعلت هذا خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ما الذي دفعك إذن؟ قال إنه في مكة ليس لي أهل ولا عيال، وكلكم لكم أقوام وعيال تناصركم، وإني أحببت أن يكون لي وجه عند أهل مكة بس حتى يعني يضبطوا لي وضعي، عندي ولادي وعندي أشغالي وعندي أعمالي، يعني هي إثم ولكن ليست خيانة. قال عمر بعد ما سمعوا قال يا رسول الله قد خان الله ورسوله، خلاص خيانة. قال يا عمر وما يدرك، شوف النبي عليه السلام، سيدنا حاطب كان ممن شهد شو بدر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر لا يدريك، لعل الله اطلع إلى قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما تدري. قال ثم تاب حاطب رضي الله تعالى عنه توبة نصوحة قبلت منه. وفي يوم من الأيام سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي في صحيح مسلم يقول كنت جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس، وكان معي في هذا المجلس أبو بكر وعمر وبعض الصحابة، فجأة بقوم النبي عليه السلام وبروح، على أن الصحابي كانوا متعودين بصير عنده شيء بقوم بدلوا قاعد ناطرينه. قال فتباطأ علينا يتأخر، فأبو هريرة والصحابة بلشوا، طبعا اللي بحب حدا بخاف عليه كتير، فأبو هريرة قال فخفت عليه هم يطول، ما بعادته يطول هيك. قال فقمت أبحث عنه بين الطرقات والشوارع حتى وصلت إلى حائط للأنصار، حائط يعني بستان. قال فبحثت فيه عن باب أدخل فيه الحائط فما وجدت إلا حفرة لجدول ماء تحت الحائط تحت السور. قال فدخلت منها كما يدخل الثعلب فإذا بي ألقى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبا هريرة قلت نعم يا رسول الله. قال ما الذي جاء بك؟ قال كنت معنا فقمت من بين أظهرنا فأبطأت علينا فخفت عليك، قل لي ما بك؟ فقال يا أبا هريرة أخرج خلف هذا الحائط وأخبر من لقيته من أصحابي أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. هيك بكل بساطة وسهولة. قال يا رسول الله يكذب الناس، بدي علامة بدي دليل. فشرح النبي عليه السلام نعله أعزكم الله وعطاه نعله وقال له هذا دليل، اللي بتشوفه بتقول له هاي كنت عند النبي عليه السلام وأعطاني نعله ويقول كذا وكذا. ولا سيدنا أبو هريرة بيرجع بيطلع من نفس المكان اللي دخل فيه، أول ما يوقف لسوء حظه مين بيطلع بوجهه؟ بيطلع سيدنا عمر بوجهه، بيقول له أبو هريرة لقد أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر من لقيت من الناس أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة وسأخبر بها الناس. قال فأخذ يده وضربني بين ثديي، قال فوقعت على استي على الأرض. العمر ضربه مش أي واحد، عمر ضربه طار ونزل بالأرض. قال ثم دخلت الحائط وأنا أبكي، قلت يا رسول الله ضربني عمر، أنت قلت لي أخبر الناس فأخبرت عمر فضربني عمر. أم عمر إجا وراء قالوا طب بس خلص عود وعود نشوف شو الموضوع. يا عمر ما الذي دفعك على هذا؟ يعني ليه ضربته؟ أنا قلت له روح خبر الناس، بدي منكم جواب ليش ضربوا سيدنا عمر. فقال عمر يا رسول الله أنت قلت له هذا؟ أنت قلت لي روح يخبر الناس؟ قالوا نعم طبعا أنا قلت له نعم. قال يا رسول الله إن علم الناس هذا قد يتكلوا، يا رسول الله لا تخبرهم بهذا الخبر حتى لا يتكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة لا تخبرهم، تكرم يا عمر. يا أخواني هذا من أعظم نماذج وأمثلة الغيرة، ما بدوا الصحابة يتكلوا يقعدوا، بدوا الصحابة تتحرك، بدوا الصحابة يجتهدوا للدين، بدوا الصحابة يغاروا عن الدين، بدوا الصحابة يكونوا بأعلى مراتب الدين اليوم يا أخواني في الله النظر لأدنى الأمور والبعد عن معالي الأمور هو الذي أودى الأمة إلى ما أودته إليه. شاب ابن 20، ابن 25، ابن 30، ساعتين وثلاثة وخمسة وعشرة على التليفون وعلى ببجي وعلى فيسبوك وعلى واتساب، ساعات. وين معالي الأمور عند الشباب؟ وين الهمم؟ وين الأهداف؟ كنت اليوم عم بقرأ بأحد العلماء كتب كتابا وهو ابن 16 عام، 16 سنة كتب كتاب، وهذا الكتاب موجود إلى قيام الساعة، من قرأه يأخذ هذا الرجل هذا الأجر. فيا أحبابنا في الله، عمر رضي الله تعالى عنه سيرته تحرك عندنا الغيرة، وتنمي عندنا روح المسؤولية، وتنشئ عندنا معالي الأمور، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. شوف المصطلح، ويكره سفسافها، أبو ألعاب وأبو تليفون وأبو واتساب ومش عارف شو، سفساف الأمور، همه ينزل نكت وهمه ينزل حزازير وهمه ينزل صور يمين وشمال. وين الهمم عند الشباب الدينية والدنيوية التي كان يحبها سيد البرية والتي علمها إياه رب البرية؟ وهذا عند الرجال وعند النساء. لذلك ما أريد أن أوصي به إخواني قبل أن نختم هذا المجلس، ويكون آخر مجلس قبل أن نخرج هذه 40 يوم، على أن نلقاكم إن شاء الله في الأسابيع المقبلة، ما أوصيكم به: جميعنا نرفع عندنا الهمم، وجميعنا نرفع أبصارنا إلى ربنا جل جلاله، ونتيقن ونتوكل عليه، ونصدق في طلبنا مع الله جل جلاله، ونعلم أن ما وجدنا لدنيا فانية. ما خلقت أيها العبد، ما خلقت أيها الأمة من أجل دنيا فانية، إنما خلقنا من أجل آخرة باقية، لها نجد ونجتهد ونضحي ونعمل. نسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.